الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن باب الوضوء، وذكرنا فروضه وشروطه، وذكرنا أننا سنتعرض في بداية هذه الدرس إلى سننه ومستحباته وإلى صفته بصفة إجمالية. المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى لم يتعرض لسنن الوضوء اختصارا منهم، وإنما ذكر الفرائض فروض الوضوء لأنها الأهم، لكن هذه السنن مذكورة في كتب الحنابلة كلها، أغلب كتب الفقه يذكرون هذه السنن، منهم من يكثر ومنهم من يأتي بعدد أقل. هذه السنن في أغلب كتب الحنابلة يعدونها 18 سنة، 18 سنة، أشرنا إلى بعضها وسنذكرها الآن سردا بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم أذكر بعد ذلك صفة الوضوء، أذكر حديثا أو حديثين في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنن أولها استقبال القبلة، والوضوء عبادة، وأي عبادة يستحب لفاعلها إذا أمكن أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة. من العبادات ما كان استقبال القبلة فيه شرطا كالصلاة مثلا، ومنها ما كان دون ذلك، فالوضوء سنة، استقبال القبلة فيه سنة. والسنة الثانية السواك، وتقدم معنا السواك وتقدمت معنا صفته وما ورد فيه وبعض فوائده، وقلنا إن سنة السواك تكون عند المضمضة بعدما يغسل يديه، يستاك الوضوء في هذا الوقت، هذا هو توقيت سنة السواك بالنسبة للوضوء عند المضمضة. والسنة الثالثة غسل الكفين ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا. ذكرنا فيما مضى أن غسل اليدين ثلاثا لمن قام من نوم الليل نوما ينقض الوضوء، قلنا إن غسل اليدين في هذه الحالة واجب، لكن غسلهما قبل كل وضوء في بداية كل وضوء، غسلهما في بداية كل وضوء هذا غسل مستحب سنة وليس واجبا. إذن يغسل يديه ثلاثا، وإن كان يغترف من إناء يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، سواء كان قائما من نوم ليل أو كان يتوضأ في أي وقت آخر، كما ورد ذلك في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الرابعة يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. السنة هنا المقصود، السنة هنا المقصودة هي أن تكون المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. ذكرنا في فروض الوضوء أن المضمضة والاستنشاق أنهما من غسل الوجه، عند الحنابلة أنهما واجبان فرضان من فروض، أو داخلان في فرض من فروض الوضوء وهو غسل الوجه، لكن تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه هذا هو السنة، هذا هو المقصود بالسنة. لذلك لا تعارض بين ما ذكرناه سابقا من كون المضمضة والاستنشاق من ضمن غسل الوجه، يعني من هذا الفرض، من جملة هذا الفرض، وبين ما ذكرناه هنا من أن البدء بهما قبل غسل الوجه أنه سنة. السنة الخامسة هي المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ إلا أن تكون صائما، يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لا يزيد على العدد الذي حدده الشارع ثلاثة، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، لا زيادة على هذا العدد، إنما يبالغ يكثر الماء الذي يتمضمض به ويستنشق الماء، يجذب الماء في أنفه جذبا لا يضر به، ولكن يحصل به تنظيف الأنف، يستنشق الماء يجذبه إلى داخل أنفه ثم يستخرجه بالاستنثار، وكما قلنا هو الأخذ بالنثرة. وكذلك السنة السادسة هي الزيادة في غسل ماء الوجه، في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه. الوجه كما أشرنا سابقا له حدود أعلى وأدنى طولا وعرضا، من ضمن الوجه يعني العينين، من ضمن الوجه العينان، وبعض الأمور التي يعني بعض المناطق التي في الوجه التي تحتاج إلى زيادة الماء حتى يصلها الماء جميعا، فيزيد كمية الماء، لا يزيد الغسلات كما قلنا، لا يزيد على الغسلات التي حددها الشارع، لكن يزيد كمية الماء ويصب الماء على بداية وجهه من أعلى، يعني منابت الشعر الرأس المعتاد، حتى ينصب الماء على كل الوجه، حتى ينصب الماء على كل الوجه، ويزيد هذا الماء، قلنا يكثر كمية الماء، يكثرها حتى يغسل كل هذه الغضون وكل التجاعيد، إذا كان الوجه فيه تجاعيد يصل الماء إلى كل، حتى يصل الماء إلى كل ذلك. وتخليل اللحية الكثيفة، هذا هو هي السنة الثامنة، تخليل اللحية الكثيفة. قلنا إن اللحية الخفيفة التي تبدو البشرة من تحتها يجب غسل اللحية، يجب غسل أصول الشعر، يجب إيصال الماء إلى بشرة الوجه. أما إذا كانت اللحية كثيفة لا ترى البشرة من تحتها إلا بتأمل، فهنا لا يجب غسل، لا يجب إيصال الماء إلى بشرة الوجه مما تحت اللحية، إنما يغسل ظاهر لحيته وما استرسل منها كما ذكرنا سابقا، ولكن يستحب له أن يخللها، يخللها بأصابعه، يدخل الماء بها بالتخليل، ويستحب له أن يأخذ كفا مما فيضعه تحت لحيته ويغسل لحيته من تحت يعني. والتاسع هو تخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وقلنا إن تخليل الأصابع إنما هو سنة إذا كان الماء يصل لما بينهما، أما إذا كانت الأصابع خاصة أصابع الرجلين، إذا كان أصابع الرجلين الأصابع متلاصقة أو فيها أصبعان متلاصقين، إذا كان فيها أصبعان متلاصقين ففي هذه الحالة لا بد من إيصال الماء لما بينهما، لكن إذا كان الماء يصل بسهولة فيستحب التخليل، وعلى أي حالة خلل فلا حرج، يخلل أصابع يديه هكذا بأي طريقة كانت. والتخليل يخلل أصابع يديه بأي طريقة كانت، وتخليل الرجلين يذكرون فيه صفة هي أن يخللهما من أسفل، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى حتى يكون متيامنا، ويبدأ بإبهام اليسرى حتى يكون كذلك متيامنا بتخليلها، وعلى أي صفة خللها فيحصل المقصود ولا حرج في ذلك. والسنة العاشرة هي أخذ ماء جديد للأذنين. تقدم معنا أن مسح الأذنين أنه من مسح الرأس، أنه من ضمن هذا الفرض، مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، من فروض الوضوء، ومسح الأذنين من ضمن هذا الفرض، ويجزئ أن يمسحهما بالبلل الباقي بعد مسح رأسه، ولكن يستحب له زيادة على ذلك، يستحب له أن يمسح رأسه ثم يجدد الماء، يبل يديه مرة أخرى ويمسح أذنيه بالصفة التي سنبينها إن شاء الله تعالى. والسنة الحادية عشرة هي تقديم اليمنى على اليسرى في كل عضوين فيهما يمين ويسرى، يعني يقدم يده اليمنى على يده اليسرى ورجله اليمنى على رجله اليسرى. التقديم هذا، تقديم اليمنى على اليسرى سنة. ترتيب الأعضاء الأربعة كما ذكرنا، ترتيب الأعضاء الأربعة ترتيب هذا فرض كما تقدم معنا، لكن الفرض هو أن تقدم اليدين على مسح الرأس، لكن التقديم بين اليدين، الترتيب بين اليدين ليس فرضا، إنما هو سنة. السنة أن تبدأ باليمنى ثم بعد ذلك تبدأ باليسرى، وهكذا تفعله بالرجلين. وكما قلنا يكون التخليل، تخليل الأصابع كذلك بالطريقة التي وصفناها، حتى يكون البدء بالجهة اليمنى من كل عضو. والسنة الثانية عشرة اللي هي غسل مجاوزة محل الفرض، مجاوزة محل الفرض. بينا حدود كل فرض، الوجه بينا حدوده، بينا حدود اليدين، الرأس، الرجلين. هذه الحدود هي التي لا بد للإنسان أن يبلغها بالغسل، ولكن يستحب له أن يزيد. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، هذه الإطالة فسرت بالزيادة أو مما فسرت به الزيادة على القدر الواجب. القدر الواجب كما قلنا في اليدين هو إلى المرفقين، يغسل المرفقين. السنة أن يزيد إلى أن يغسل نصف العضد مثلا، وهكذا يفعله في الرجلين إلى آخره، يمسح الرأس، يمسح معه الرقبة. نعم. إذن مجاوزة محل الفرض. والثالثة عشرة هي الغسلة الثانية والثالثة. الغسلة الثانية والثالثة، الأولى فرض، الأولى تعم جميع المغسول، هذه الأولى فرض، والثانية والثالثة سنة كما سنذكر إن شاء الله تعالى في ما دل عليه الحديث. والرابعة عشرة استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء. النية كما قلنا لا بد منها في أول الوضوء، شرط في أول الوضوء، يعني قبل البدء فيه لا بد أن تنوي، وتنوي ما ذكرناه من رفع الحدث أو الصلاة أو ما إلى ذلك. لكن ينبغي أن تبقى مستصحبا مستذكرا لهذه النية في كل غسلك لأعضاء الوضوء. لو غابت النية من بالك، من ذهنك، فلا حرج في ذلك، فوضوءك صحيح، لأنها هي مشترطة عند البداية، عند إرادة قصد الفعل. لكن يستحب أن تبقى مستحضرا لها حتى تتم وضوءك. والسنة الخامسة عشرة الإتيان بها عند غسل الكفين، يعني في أول، حتى في أول مستحب، وحتى بل الإتيان بها عند التسمية. الإتيان بها عند التسمية، النية عند التسمية هذا شرط لا بد منه، لا بد أن تكون، لأن التسمية كما قلنا فرض وهي أو واجب، هم يقولون أنها واجبة مع الواجب والسنة، أو واجبة عند الواجب والسنة عند المسنون، يعني إذا سمى الإنسان يجب عليه أن ينوي بهذا الغسل، أن ينوي أن التسمية لهذا الوضوء. إذن الإتيان بها عند غسل اليدين هذا سنة. ثم يذكرون سنة سادسة عشرة، وهي أن ينطق بها سرا، أن ينطق بالنية سرا. وهي طبعا المسألة محل خلاف كبير بين العلماء، حتى بين أئمة الحنابلة في مسألة النطق بالنية. والصحيح أنه لا داعي للنطق بها، لأنها عمل قلبي، يكفي أن يستحضره الإنسان بقلبه. والسنة السابعة عشرة التي هي آخر الوضوء بعد الوضوء، هي أن يقول الذكر الوارد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن يقول هذا في آخر وضوءه. حقيقة بالمناسبة هناك كثير من الأذكار التي تذكر أنها من أذكار الوضوء، هذه الأذكار لا يصح منها شيء. تصح التسمية في أول الوضوء، كما قلنا مختلف فيها هل هي واجب أم سنة فقط. وهذا الذكر في آخر الوضوء، الذكر الذي يقال في آخر الوضوء، وهنالك ذكر ورد في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء وليس عند عضو محدد، إنما هو في أثناء الوضوء، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. حقيقة دعاء جميل وشامل لكل خير الدنيا والآخرة. فهذا ورد في أثناء الوضوء وليس عند عضو محدد. غير ذلك من الأذكار التي تذكر، اللهم بيض وجهي، يا اللهم أعطيني كتابي بيميني، كل هذا لا لا بعضه أصلا ليس لم يرد أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأذكار ربما تكون وردت لكن لا غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة 18 والأخيرة هي أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، هكذا يقول، أن يتولى وضوءه بنفسه أن يوضئ نفسه. يجوز أن يصب له شخص الماء أو حتى أن يغسل له العضو بنيته هو، أن ينوي هو ويغسل له شخص آخر أعضاءه، هذا جائز ولا حرج فيه حتى مع عدم الحاجة إليه، لكنه خلاف السنة. السنة أن يتولى وضوءه بنفسه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج في أن يقطر له شخص أو يصب له الماء، هذا لا حرج فيه، ولكن يتولى وضوءه بنفسه. وعند وجود الحاجة، عند وجود الحاجة فلا حرج في ذلك، البريض مثلا أو ما إلى ذلك لا حرج في ذلك. إذن هذه سنن الوضوء التي يذكرونها. ترتيب صفة الوضوء، صفة الوضوء وردت في عدة أحاديث، هي على كل حال يمكن أن نعرفها من خلال معرفتنا للفرائض التي ذكرناها أو الشروط والفرائض، وهذه السنة التي ذكرناها الآن، يعني والحمد لله رب العالمين المسلم يعرف ذلك كله، لكن حقيقة ينبغي له أن يعرف كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به اقتداء تاما. والاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة شرط في قبولها، وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته كان أجره أعظم. وردت كما قلنا عدة أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا، ومن ذلك حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، الحديث المشهور التي يحيل إليه الفقهاء في كثير من مواطن الاستشهاد بموضوع الوضوء وما إلى ذلك. فيقول حمران مولى عثمان، يقول إن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، بوضوء، وكما قلنا سابقا إن الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق، لم يبين هذا العدد لكنه مبين في أحاديث أخرى، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، يعني 3 مرات إلى المرفق، ثم مسح رأسه، لم يبين هنا كيف يتمسح رأسه لكنه بين في أحاديث أخرى لا أريد أن أطيل عليكم بها، حتى أحاديث الصحيحين منها ما في صحيح مسلم أنه يدبر يقبل بهما ويدبر، يعني العبارة ربما تكون فيها قلب، يعني يبدأ من مقدم الرأس هكذا حتى يصل إلى القفا، ثم يرد يديه كذلك، يرد المسحة إلى حيث بدأ، يرد المسحة إلى حيث بدأ. ثم قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، يعني 3 مرات إلى الكعبين. ثم قال، اللي هو عثمان، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، الحديث في الصحيحين بألفاظ، يعني بعضها ألفاظ مختلفة، إذن فهو حديث صحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا جائزة كبيرة التي ربما نغفل عنها، فينبغي لكل متوضئ أن يستحضرها حتى يحصل على المثوبة فيها، لأن الأجر، الأجر الحصول عليه مرتبط بنيتك، الحصول عليه مرتبطا بنيتك، لو استحضرت هذه الفضيلة عند كل وضوء فكم
يكون لك من الخير، ومن فاتته هذه الفضيلة فكم فاته من الخير. يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى يعني في أن من توضأ ثم قال الدعاء الذي ذكرناه سابقا أنه فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء. وكما قلنا سابقا إن الوضوء يكفر الله تعالى به الخطايا، به الخطايا كما ورد في الحديث الصحيح كذلك. حديث كثيرة حقيقة، لا أريد أن أطلع عليكم بسردها، لكنها فيها فضائل كبيرة ينبغي الإنسان أن يستحضرها. إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة اقترفها، كل خطيئة نظر إليها تخرج، كل خطيئة تلفظ بها تخرج. إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظافره إلى آخر الحديث. فإذن هذه هي حقيقة جائزة كبيرة للمتوضئين، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في فضل الوضوء، أنه علامة هذه الأمة يوم القيامة التي يعرفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الغسلات، هذه مسألة الغسلات هذه كذلك وردت فيها أحاديث، منها حديث المسند عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، تلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها. يعني هذا يدل على أن هذه الغسلة الأولى أنها فرض لا بد من الإتيان بها لكل عضو، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فغسل كل عضو مرة مرة، ثم غسل كل عضو، توضأ مرة أخرى وغسل كل عضو مرتين، ثم توضأ الثالثة وغسل كل عضو ثلاث مرات. يعني بمعنى هذا الحديث الذي أذكره الآن، حديث مسند هذا، فقال: فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها. قال: ومن توضأ اثنتين فله كفلان، كفلان من الأجر. من توضأ فغسل كل عضو مرتين فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. يعني هذا الحديث فيه هذه الفضيلة، وفيه أيضا كما قلنا دلالة لما قلناه سابقا، قام أن الغسلة الأولى هي الفرض، وأن الغسلتين بعدها سنة مستحبة، من أتى بها زيد له في أجره، ومن تركها فوضوءه صحيح. نعم. إذن هذا هو ما تبقى من باب الوضوء. لا أدري إن كان في وقت نزيد والله. إذن بعد هذا الباب سندخل في باب المسح على الخفين أو المسح على الجبائر وما إلى ذلك إن شاء الله تعالى، لعلنا نؤخر هذا حتى نتدارسه في الدرس القادمة، لأن الدرس طويل شوي ومرتبط بعضه ببعض، فلعلنا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سنتكلم في الدرس القادمة عن الجوربين، عن المسح على الجوربين وشروطهما، وعن المسح على الجبائر وما اتصل بذلك، ما اتصل بذلك من المسح على العمامة مثلا عند من يقول بها الحنابل عندهم المسح على العمامة عموما، المسح مسح المرأة على خمارها، وهذا قد تحتاجه النساء حقيقة، المسح على الخمر سنة أو رخصة يعني تحتاجها النساء في بعض الحالات إن شاء الله تعالى، ذلك ما سنتدارسه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. يعني الأذكار التي لم ترد، نعم، إذا قالها هذه، إذا قالها في هذا الوقت معتقدا سنيتها فهذا بدعة، يعني التي لا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي بعضها الحقيقة، بعضها ليس ذكرا، يعني هي قد تكون بعضها دعاء مثلا ما يذكر أنه سنة من قول الشخص عندما يغسل وجهه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود أخرى، هذا دعاء يعني، هذا مشردع، لكن الالتزام به في هذا المكان وهو لم يثبت فهذا ربما يدخل في البدعة. وكذلك يعني قوله عندما يغسل يده اليمنى اللهم أعطيني كتابي بيميني أو ما إلى ذلك. وحقيقة الإنسان ينبغي أن يقنع بالسنة، ينبغي أن تكون السنة يكون في السنة مقنع لها. والحديث الذي ذكرته حديث جامع لكل خيري الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، ثم يختم بالدعاء الذي ذكرناه ويرجو الفضيلة التي وعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال هذا الدعاء وهذا الذكر، وهذه تكفي يدخل من أي أبواب جنة شاء. وإذا صلى ركعتين لا يحدث بما نفسه بعد هذه، كذلك جائزة أخرى وفضيلة أخرى يحصل عليها. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.